أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين، وأرسله رحمةً للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: أولوية الوحدة في الاجتماع الإسلامي. حين نقرأ سلم الأولويات في قيم ومبادئ الاجتماع الإسلامي، نجد أن مبدأ الوحدة يأتي في الطليعة والصدارة من هذه الأولويات حسب الرؤية الدينية. فالآية الكريمة أمر إلهي صريح بالوحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم تنهى بكل قوة عن التفرقة ولا تفرقوا. وتصف الآية الوحدة بأنها النعمة الأبرز والمنجز الأهم الذي حققته الرسالة الإسلامية في الأمة. واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي تلك النعمة؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه هي النعمة الأبرز التي يركز الوحي على ذكرها من مجيء الرسالة الإسلامية. وفي آية أخرى يؤكد القرآن الكريم على وحدة الأمة ويجعلها في سياق الأمر بالتعبد له. يقول تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في سياق الأمر بالتعبد له يؤكد على وحدة الأمة. في آية أخرى في سياق الالتزام بتقوى الله يقول تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالعبودية الحقيقية لله لا تتم من غير الوحدة، والتقوى الحقيقية لا تحصل في المجتمع من غير الوحدة. وتتوالى آيات القرآن الكريم الداعية إلى الوحدة في مظاهرها المختلفة، والناهية عن التفرقة والنزاع، كقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع والتفرق يؤدي إلى الفشل وذهاب القوة، هدر الطاقات، إلى غيرها من الآيات الكريمة. أما الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين عليهم السلام فهي حشود هائلة من النصوص في هذا السياق، فقد ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. كان الاختلاف هو سبب هلاكهم. ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حديث كثير في هذا السياق، سياق التأكيد على الوحدة والنهي عن التفرق والتمزق. من كلماته عليه السلام هذه الكلمة المهمة، يقول: إن الله سبحانه لم يعطي أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. لا ينال أحد خير من التفرقة والتشتت، الجميع خاسر. هذه تجارب الماضين تدل على ذلك، وما يأتي أيضا في مستقبل الزمان هو يؤكد هذه الحقيقة. يتصور البعض أنه حقق إنجازا، حقق مكسبا، حقق انتصارا، هذا تصور وهمي. في الحقيقة التفرقة والتشتت لا تجلب خيرا لأحد في المجتمع بالمنظور الاستراتيجي. ومن روائع ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبته المسمات بالقاصعة في نهج البلاغة، خطبة رقم 192 يطلق عليها القاصعة، فيها عبارات عظيمة حول الوحدة. يقول عليه السلام: فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة، لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. الإمام علي يعتبر أن الألفة والوحدة والوحدة في المجتمع لا تدرك، نعمة لا تدرك قيمتها ولا ثمن يعادلها، وهي أهم وأخطر من أي شيء آخر. هذا كلام علي عن الوحدة، ينبغي أن يتأمله بعض الذين يسخرون من الوحدة ويعتبرونها أمرا وهميا، ويعتبرونها نوعا من التنازل عن العقيدة والمذهب. ماذا يقولون في كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ الوحدة هي التي تؤسس للأمن والاستقرار في المجتمع، وتتيح الفرصة للبناء والتنمية والتقدم، بينما يكون التفرق والتنازع سببا للفتن والاضطرابات التي تعطل مسيرة التنمية وتقضي على المكاسب والإنجازات. وأمامنا بلدان نراها بالاحتراب الداخلي كيف فقدت كل ما كان لديها من المكاسب والإنجازات، وأصبحت شعوبها تعيش حالة الفقر وتعيش حالة الضياع، يبحثون عن طرق للهجرة من بلادهم بالمغامرات إلى البلدان الأخرى، وهي دول تمتلك الثروات وتمتلك الإمكانات، ولكن الفتن والاضطرابات والتمزق في داخل هذه الأوطان هو الذي أدى بها إلى هذه الحالة المزرية. طبعا كلام أمير المؤمنين عليه السلام عن الوحدة ليس مجرد شعار، وإنما هو منهج نهجه في سلوكه وفي سيرته. حسب معتقدنا الإمامي، نحن نعتقد أن عليا كان منصوبا من قبل النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله لقيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا أحاديث، حديث الثقلين، حديث الغدير، الأحاديث المختلفة التي تثبت في رأينا هذا الأمر. لكن أمير المؤمنين غض عن هذا الأمر، أغضى عن هذا الحق. لماذا؟ هو يقول من أجل وحدة الأمة، يعتبر أن الوحدة هي أهم من سعيه للخلافة ولقيادة الأمة. فتصور كم أن الوحدة عظيمة في نظر الإمام وفي نظر الدين، بحيث أن الإمام يترك السعي للخلافة والقيادة من أجل حفظ وحدة الأمة. وله مواقف وكلمات كثيرة في هذا السياق، مما روي عنه قال: لقد علمتم أني أحق بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. في كلمة أخرى عنه عليه السلام يقول: فانتزعوا سلطان نبينا منا، وولوه غيرنا، وأيم الله، فلولا مخافة الفرقة بين المسلمين أن يعودوا إلى الكفر لكنا غيرنا ذلك ما استطعنا. لكن لأنه يخاف الفرقة في الأمة والاحتراب الداخلي الذي يؤدي إلى شياع حالة الارتداد عن الدين إلى قوة الأعداء، الإمام سكت عن حقه. وجاء في كتاب الشافي في الإمامة للشريف الرضي أن بريدة، وهو من الصحابة الأجلاء وقد سمع مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له: يا بريدة، علي وليكم من بعدي. لذلك رفض أن يبايع غير الإمام علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء حتى ركز رايته في وسط قبيلته أسلم، وقال: لا أبايع حتى يبايع علي بن أبي طالب. فقال له علي: يا بريدة، ادخل فيما دخل فيه الناس، فإن اجتماعهم أحب إلي من اختلافهم اليوم. وفي كلمة أخرى يقول الإمام عليه السلام: ليس رجل فاعلم أحرص على جماعة أمة محمد وألفتها مني، أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب، وسأفي بالذي وأيت على نفسي. هذا كلام علي، وعلى السائرين على نهج علي والمنتمين لعلي أن يأخذوا هذا النهج وأن يلتزموا بهذا المسلك، وألا تأخذ بهم الشعارات والحماسات الطائفية والمذهبية يمينا وشمالا. فهذا نهج علي بن أبي طالب. إن قضية الوحدة في الاجتماع الإسلامي وفي الفكر الديني ليست قضية جانبية كمالية، بل هي مبدأ أساس لا يصح تجاهله ولا التساهل فيه. والوحدة لا تعني عدم الاختلاف ولا إلغاء حالة التنوع. البعض من الناس لديه هذا التصور أو يشيع لأغراض لديه هذا التصور، وحدة يعني نترك مذهبنا، وحدة يعني احنا نترك خصوصياتنا، وحد من قال لك ذلك؟ الدعاة إلى الوحدة لا يطلبون من أحد أن يتنازل عن معتقداته التي يؤمن بها ويدين الله بها، ولا عن نهجه الفقهي والعملي حسب ما يعتقد ويرى. ليس هذا هو معنى الوحدة، لأن الاختلاف والتنوع ظاهرة طبيعية قائمة في كل مجتمع بشري. وحينما يأمرنا الله ويأمرنا الدين بالوحدة فإنه لا يريد منا أن نلغي ظاهرة التنوع. هناك تنوع في الأعراق واللغات والقوميات والآراء والمذاهب والمصالح، ولا يمكن تجاهل شيء من ذلك. إذن ماذا تعني الوحدة؟ الوحدة تعني إعلاء شأن المشترك الديني والمعيشي. هناك مشترك دين وهناك مصالح معيشية مشتركة بين الناس. إعلاء شأن المشترك الديني والمعيشي والالتفاف حوله واحترام الاختلاف والخصوصيات وتنظيم إدارة الاختلاف حول الآراء والمصالح. كل يكون على مذهبه، على معتقده، على منهجه، لكن هناك مشتركات نشترك في الإيمان بها. علينا أن نتحد حول هذه المشتركات وأن نركز عليها. المسلمون على اختلاف مذاهبهم القائمة يتفقون على مساحة كبيرة من المشتركات، يتفقون على أصول الإيمان وأركان الإسلام والقيم الأخلاقية المشتركة. كلهم يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكلهم يلتزمون بأركان الدين، أركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر الفرائض الإسلامية، ويتفقون على مرجعية الكتاب والسنة. لكن هناك اختلاف في بعض التفاصيل العقدية وفي بعض الآراء الفقهية الفرعية المذهبية، وهو موجود حتى في داخل المذاهب نفسها. في داخل المذاهب ليس هناك اتفاق على كل التفاصيل العقدية والفقهية في كل مذهب من المذاهب. هذه المشتركات ينبغي أن نلتف حولها ونركز عليها وندع ما نختلف فيه جانب، يحترم كل منا خصوصية الآخر ورأي الآخر. أمامنا تحديات مشتركة نواجهها، إذا اتحدنا نكون أقوى أمام هذه التحديات، ونستطيع أن نركز على هذه المشتركات التي نؤمن بها. لكن مع الأسف الشديد لا يزال هناك من يعتاش على إثارة الخلافات المذهبية بين المسلمين. هناك بعض المواسم، افتعال بعض المناسبات، تكون فيها إثارات لهذا الطرف ضد ذلك الطرف، لأتباع هذا المذهب ضد أتباع المذهب الآخر، بالنيل من الرموز، بالإساءة إلى الرموز. هذا خلاف منهج أهل البيت، هذا خلاف منهج الدين، هذا يضر المجتمع الإسلامي، هذا يستفيد منه الأعداء، يؤججون الفتن، يؤججون المكائد بين المسلمين. من المؤسف جدا أن هناك من يتجاوب مع مثل هذه الطروحات مع مثل هذه الدعوات أملنا أن الجيل الجديد من أبنائنا من بناتنا وهم يعون ما يدور في هذا العصر وهم يعرفون التحديات التي تواجه أوطانهم ومجتمعاتهم أملنا أن يكونوا أوعى من الاستجابة لهذه الدعوات المثيرة المخالفة لنهج أئمة أهل البيت عليهم السلام في وسط المعركة. أمير المؤمنين حينما سمع قوما يسبون أهل الشام قال لهم إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. ترى لو كان علي اليوم حاضرا هل يفرح هل يسر بما يثيره هؤلاء من إثارات ومن سب ومن إثارة للفتن؟ بالتأكيد هذا لا يسر عليا ولا يفرح أهل البيت، وإنما يسر أعداء الدين وأعداء الأمة، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. على الصعيد الوطني أوطان المسلمين فيها تنوع عرقي وقومي ومذهبي، لكن لا ينبغي أن يخل هذا التنوع بالوحدة الوطنية. مواطنة يعيشها الجميع، مساواة ينبغي أن يعيشها الجميع، أن تكون هناك لحمة وطنية بين المواطنين. إنه لمن المؤلم أن تعاني عدد من أوطاننا الإسلامية من الفتن والتمزق والاحتراب بسبب هذا التنوع. نحتاج إلى الكثير من الوعي ومن الجهد حتى تتجاوز هذه المجتمعات ما تعيشه من مآسي بسبب الإدارة السيئة والتعامل السيء مع هذا التنوع. في بلادنا ونحن نستقبل اليوم الوطني يجب أن نحمد الله تعالى على ما نعيشه من أمن واستقرار، وأن نعمل جميعا على تعزيز الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية وحمايتها بتجسيد المواطنة الكاملة وترسيخ حب الوطن وبث ثقافة الوعي الوطني الوحدوي الذي يحترم الخصوصيات. كل جماعة لهم خصوصياتهم المذهبية التي يتعبدون بها، لا ينبغي الإساءة لهذه الخصوصيات ولا تجاهل هذه الخصوصيات، وإنما يجب التأكيد على المشترك الديني والوطني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن جميع المجتمعات الإسلامية هذه الفتن والاضطرابات. اللهم وحد صفوفنا على طاعتك، وألف بين قلوبنا بهدايتك، وأبعدنا عن مزالق الفتن والأهواء، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يصادف غدا السبت 23 من شهر سبتمبر اليوم الدولي للغات الإشارة لشريحة الصم الذي أعلنته الأمم المتحدة، وقد بدأ الاحتفال به سنويا من عام 2018 ميلادي. يوجد في العالم 70 مليون أصم حسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يعيش 80% منهم في البلدان النامية، وهذا يدل على أن المجتمع حينما يتطور ويتقدم فإنه يتلافى هذه المشاكل. أكثر شيء في البلدان النامية، 80% من الصم على المستوى العالمي هم في البلدان النامية، هم شريحة من المجتمع الإنساني، ويجب أن يحظوا بجميع حقوقهم الإنسانية، وأن تتوفر لهم فرص تنمية كفاءاتهم وقدراتهم ليعيشوا متساوين مع سائر أبناء مجتمعهم، وليشاركوا في مسيرة التنمية والعمل، فهم كسائر أبناء المجتمع ينطوون على طاقات وكفاءات. لغة الإشارة لها دور كبير في تعزيز اندماجهم مع مجتمعهم. بلغة الإشارة يعبرون عن أنفسهم، يعبرون عما يدور في داخلهم، عن قضاياهم، وأيضاً يفهم الآخرون ما يريدون وما يقصدون. لغة الإشارة جسر مهم بين هذه الشريحة وبين بقية المجتمع. بحمد الله الدولة وفرت فرص التعليم والابتعاث الدراسي ووظائف العمل والاستفادة من الخدمات العامة إلى حد كبير لأفراد هذه الشريحة، لكننا نريد أن نؤكد على جانب الاهتمام الاجتماعي. المجتمع يجب أن يهتم بهذه الشريحة، وذلك بأن يوفر لهم برامج التثقيف الديني بلغة الإشارة، وأن يتيح لهم فرص المشاركة الاجتماعية. لغة الإشارة يجب أن تتوفر في مختلف المؤسسات الدينية في مجتمعنا، في المساجد، في الحسينيات، في الحوزات العلمية، في المؤسسات الأهلية. مع الأسف هناك فراغ ونقص كبير على هذا الصعيد. في حوزاتنا العلمية نحتاج أن يتخرج علماء يجيدون لغة الإشارة حتى يستطيعوا أن يبينوا أحكام الدين ومفاهيم الدين لهذه الشريحة، ويستمعون إليهم ويجيبون على أسئلتهم. وجود المترجم يعتبر حالة إضافية، لو أمكن أن يكون هناك اتصال مباشر هذا يسهل التواصل بين هذه الشريحة وبين المؤسسة الدينية. وهكذا في الخطب ينبغي أن تتوفر لغة الإشارة لكي تستمع هذه الشريحة للثقافة الدينية وتعيش مع بقية المجتمع في جو المناسبات الدينية. المؤسسات، الجمعيات الأهلية، الأندية، موجودة الآن مبادرات طيبة، ولكننا ندعو إلى الاهتمام أكثر حتى يكون هناك اندماج اجتماعي مجتمعي لهذه الشريحة. لذلك لابد وأن نقدر الجهود الذي يبذلها المجيدون للغة الإشارة. سماحة السيد سيد نجيب العلي حفظه الله الذي يقوم بترجمة خطبة الجمعة في كل أسبوع هو من أبناء الحوزة العلمية في الأحساء، درس العلوم والمبادئ الدينية، الفقه والأصول والكلام وسائر العلوم الإسلامية، وهو يتعامل مع هذه الشريحة بشكل مباشر، يفهمهم ويفهمونه ويبين لهم معالم الدين وأحكام الدين، وهو يقوم بجهد كبير على مستوى المنطقة وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. يشارك في لقاءات وفي اجتماعات في مختلف البلدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. ونحن نجد كيف أنه يتحمل عناء السفر أسبوعيا ويأتي لكي يترجم الخطبة لهذه الشريحة، وبالتالي تبث الخطبة مع هذه الترجمة. جزاه الله خير وكثر الله من أمثاله. نحن نحتاج إلى العشرات بل المئات، وحسب معلوماتي أفراد قلائل في الحوزات العلمية أو في علماء الدين يجيدون هذه اللغة ويستخدمونها، لغة الإشارة. وددت الإشارة إلى المعلمين. عندنا الآن في المدارس عدد من المعلمين يدرسون بلغة الإشارة، وهؤلاء نقدر لهم جهودهم ودورهم، لكننا نتمنى أن لا يقتصر دورهم في حدود العمل الوظيفي في المدرسة، أن يمتد دور هؤلاء المعلمين بلغة الإشارة إلى الساحة الاجتماعية، فيشاركون في المناسبات العامة، في ترجمة الخطب، المحاضرات، ويساعدون على إدماج هذه الشريحة في المجتمع. لذلك في مثل هذا اليوم ونحن نستقبل اليوم الدولي للغة الإشارة، علينا أن نبرز احترامنا وتقديرنا لهذه الشريحة، شريحة الصم، ولمن يمثلون الجسر بينهم وبين المجتمع أن يتحدثون بلغة الإشارة. وبعد الصلاة الإخوان سيكرمون سماحة السيد نجيب وعدد من المترجمين والمعلمين بلغة الإشارة. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يضاعف لهم الأجر والثواب. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.